بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 29. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب موجبات الغسل. باب الغسل من المني. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه، ولأحمد فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يوجب الغسل. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. المصنف رحمه الله تعالى دخل في أبواب موجبات الغسل بعدما تحدث عن الوضوء وأحكامه ومسائله وآدابه، وهنا ذكر موجبات الغسل، يعني الأشياء التي إذا حدثت من الإنسان أوجبت عليه الغسل الكامل. والموجبات هنا أشبه بالأشياء التي ذكرناها فيما مضى من النواقض وغيرها، هنا لا، قال موجبات. ومعلوم أن الغسل على نوعين: غسل عبادة وغسل عادة. غسل العادة هو غسل التنظف مثلا أو نحوه، وغسل العبادة مثل غسل الجمعة، غسل الحيض، غسل الحائض، غسل النفس، غسل الجنب. هذه الأغسال تقريبا التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر في الباب الأول الغسل من المني، والمني هو السائل المعروف الذي منه الولد. الله عز وجل جعل أصل خلق الإنسان من هذا الماء، سماه مهين، يعني سهل البذل. وأيضا هذا الماء الصحيح الراجح كما مر معنا بأنه طاهر، يعني المني الأصل أنه طاهر على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم. فعلي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء. فهناك فرق بين المذي والمني. المذي هو الذي يخرج عقيب شهوة، هذا هو المذي، أو يخرج بعد الشهوة. والمني لا، هو الذي يخرج دفقا بلذة، والذي منه الولد، والذي منه الولد. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان رجلا مذاء، فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هذا الخارج، مع أن مخرجه واحد، لكنه فرق بين المذي وبين المني، فجعل في المني الغسل وجعل في المذي الوضوء. فمن أمذى فلا يجب عليه الغسل، وإنما الواجب عليه ماذا؟ الوضوء فقط، يغسل ذكره ومحل الذي نزل عليه هذا المذي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وأما المني ففيه الغسل الكامل، أما المني ففيه الغسل الكامل. وأيضا في الحديث الآخر رواية أحمد قال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. فيه دليل إلى ما ذهب إليه أهل العلم من أن المني الذي يوجب الغسل لا بد فيه من وصفين: أولا خروجه دفقا، والثاني أن يكون بلذة، دفقا بلذة. فإذا خرج يعني بإكسال من دون دفق ومن دون لذة فهذا ليس فيه الغسل، وإنما فيه الوضوء فقط، وإنما فيه الوضوء فقط. فالعلماء وضحوا ذلك وبينوه بيانا شافيا كافيا، فقالوا المني إذا خرج دفقا بلذة إما باحتلام إما بجماع إما بغير ذلك هذا فيه الغسل. أما إذا خرج بإكسال أو بسبب حادث مثلا أو بإبرادة كما نص على ذلك فيما جاء في التعليق فهذا ليس فيه إلا الوضوء وليس فيه الغسل. وأما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما ذكرت بأن أم سليم سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت قدمت بين يدي سؤالها كلاما عظيما يدل على فقهها رحمه الله ورضي عنه، قالت إن الله لا يستحي من الحق، لأن ستسأل سؤال قد يستحي ويخجل منه النساء والرجال على حد سواء، فقدمت بين يدي السؤال هذا الكلام العظيم الذي يدل على فقهها رضي الله تعالى عنها. وهذا صحيح، قاعدة بأن لا حياء في الدين كما يقولون، فالإنسان إذا يعني تعلقت المسألة في عبادته وفي دينه الواجب عليه أن يسأل ولا يسكت. فقالت يا رسول الله هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة؟ فقالت تربت يداك فبما يشبهها ولدها. ففي هذا إشارة إلى أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وأنه ينزل منها الماء كما ينزل من الرجل، فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل. وأيضا فيه إشارة بأن ماء الرجل وماء المرأة يشكلان الشبه بالنسبة للمولود، فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة شبهه الولد، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل شبهها الولد. وهذا بحثه والحديث عنه في موضع آخر لعله سيأتي بإذن الله جل وعلا.
قال باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، متفق عليه، ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان فقد وجب الغسل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ولفظه إذا جاوز الختان وجب الغسل، وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم آمرنا بالاغتسال بعدها، رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، رواه الترمذي وصححه.
أحسنت. هذا الباب يشير فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى وجوب الغسل من التقاء الختانين ولو لم ينزل المجامع، لأنه كان في أول الأمر أن الجماع لا يجب فيه الغسل إلا بالإنزال، قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، ثم نسخ هذا الأمر. فبمجرد التقاء الختانين يعني بمعنى إذا جامع الإنسان أهله فأولج فوجب في هذه الحالة الغسل، وجب في هذه الحالة الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. وفي هذا تنبيه في الحقيقة لكثير من الناس الذين لا يعرفون هذا الأمر ويجهلونه بسبب بعدهم عن سؤال أهل العلم، أنهم وللأسف الشديد يتوضؤون حينما يحصل منهم جماع ولا يحصل إنزال، يعتقدون بأن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، فليتنبه لهذا الأمر. فمسألة الماء من الماء منسوخة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. وإن لم ينزل، ففيه دليل على أن مجرد الجماع ولو لم يحصل إنزال يوجب الغسل على المجامع وعلى يعني الرجل وعلى المرأة، والله تعالى أعلم.
قال: باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. رواه أحمد والنسائي مختصرا. ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة إلا النسائي.
أحسنت. هذه الأحاديث كلها تشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وترتيبها كالتالي: أولا، أجمع المسلمون على وجوب الغسل إذا خرج المني من الرجل أو المرأة، هذه بالإجماع. الأمر الثاني ما يتعلق بالاحتلام، وهو ما يراه الإنسان في منامه. إذا رأى الإنسان في منامه جماعا أو احتلاما مثلا ثم استيقظ ولم يجد بللا، هل عليه الغسل أم لا؟ الجواب: ليس عليه الغسل إذا لم يجد بللا، بمعنى أنه رأى في المنام بأنه يجامع وكأنه يعني يقذف الماء فاستيقظ فلم يجد شيء، لا شيء عليه في هذه الحالة. لكن العكس، إذا لم يذكر احتلام واستيقظ فوجد بللا في المحل الذي يخرج منه المني، هنا يجب عليه الغسل ولو لم يتذكر احتلاما أو لم يتذكر شهوة معينة، فيجب الغسل عليه بمجرد خروج المني في 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 نومه. فالمسألة إذن ترتيبها بأنه إذا ذكر احتلاما ولكنه لم يجد بللا لا شيء عليه، وأما إذا وجد بللا ولم يذكر احتلاما أنه يجب عليه الغسل، وبهذا تنتظم عندنا الأدلة الواردة في هذا الباب بهذه الخلاصة التي ذكرتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.